كنا في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن الحجر وعرفنا الحجر وخلاف الفقهاء في تعريف الحجر ووجهة نظر كل منهم، ثم تحدثنا أيضا عن مشروعية الحجر وأدلته الشرعية، كيف فهم العلماء مشروعية الحجر من آيات الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أو من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتينا على ذلك كله، ثم ننتقل اليوم للحديث عن السبب الأول من أسباب الحجر وهي الصبا. قال: وهي الصبا كذا جنون يعرف فلا يصح معهما تصرف. أول سبب من الأسباب الصبا، والمقصود بالصبا الصغار، أن يكون الإنسان صغيرا، فمقتضى الصغر أن لا يقبل الشرع تصرفات هذا الصغير بناء على التعريف الذي مر معنا في الدرس الماضي. لكن هنالك أبحاث تتعلق بالصبا أو بالصغر، منها ما أجمع عليه العلماء ومنها ما اختلف فيه العلماء. أولا، إذا كان الصبي منذ الصبا، منذ أن ملك المال محجورا عليه، الطفل منذ ولادته، من يوم ولادته هو محجور عليه في تصرفاته على الخلاف الذي مر معنا في الدرس الماضي في التعريف. ولكن إذا حكمنا على هذا الصبي بأنه محجور عليه، فهل كل تصرفاته باطلة أم هنالك بعض التصرفات تصح مطلقا، أو بعض التصرفات تصح بشيء من القيود؟ في هذا تفصيل. إذا كان الصبي، والمقصود الصبي الصبي والصبية، الذكر والأنثى، دون سن التمييز، احنا نحكم على الإنسان بأنه صبي ما لم يبلغ، إذا بلغ ما عاد صبي. لا، الآن ضمن سن التبليغ، ضمن سن البلوغ، يعني ما بين ولادته إلى بلوغه في مرحلة واحدة، وهي سن التمييز، ما يسمى بسن التمييز. يعني هذا الطفل ما بلغ، ما صار عمره 15 سنة، وسأتحدث عن البلوغ بنظر الفقهاء ما هو البلوغ، لكن ما بلغ هذه السن، ولكن أصبح مميزا، صار بيفهم، بتحاكي بيرد عليك كلام معقول. إذا يعني أبو ماشي هو يا بالطريق، مرق على جورة بيبعد عنها، ما بيوقع فيها، يعني عنده تمييز من هاي جورة. إذا كان أصغر من ذلك، يجوز ترك إيده أبوه يوقع بالجورة، ما شايف الجورة بيوقع فيها. إذا عرض أمامه يعني أشياء بين إيديه، أشياء مضرة ونافعة وكذا، مثل ما بيقولوا تمرة وجمرة، اللي دون سن التمييز بياخد تمرة مثل ما بياخد جمرة، بياخد هاي مثل ما بياخد هاي. أما المميز إذا بشوف نار قدامه ببعد عنها، بشوف أكل بمد إيده بياخد أكل، وهكذا. هذا التمييز في نظر كثير من الفقهاء، ومنهم الشافعية، ومن الفقهاء أيضا ومنهم الحنفية، يقولون إن هذا ينبغي أن يوضع له حد فاصل، ألا وهو السبع سنين. ويعني يستأنسون في هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين. فكأن هذه السبعة هي الحد الفاصل بين التمييز وعدم التمييز. والفريق الآخر يقولون التمييز لا يتحدد بسن معين، قد يبكر بعض الأطفال بالتمييز وقد يتأخر بعضهم الآخر شيئا ما، وهذا واقع طبعا. على كل، أجمع علماء الإسلام جميعا من جميع المذاهب على أن تصرفات الصبي دون التمييز باطلة. دون التمييز، عرفنا التمييز شو، خلينا نقول سبع سنين مثلا على مذهب الحنفية، أو التمييز كما وصفناه عند الشافعي. دون التمييز تصرفات الصبي باطلة والصبية باطلة، يعني لا يبنى عليها شيء أبدا، ما نعترف فيها كلها. هذا بالإجماع. أما بعد سن التمييز، لنقول سبع سنين إلى البلوغ، فما حكم تصرفات هذا الصبي؟ هل تقبل لأنه أصبح مميزا أم ترفض لأنه لم يبلغ بعد؟ ذهب علماء الحنفية والمالكية إلى تفصيل في هذا الموضوع، فقالوا الطفل إذا كان مميزا يعني عمره 10 سنين مثلا، فإذا أقدم على تصرف فيه نفع محض له، عم يتصرف تصرف في نفع كامل لا تشوبه شائبة، لا يترتب عليه ضرر بالنسبة له، إنما يترتب عليه النفع الخالص الذي لا شك فيه، فإنه يقبل منه. يعني مثلا لو واحد أعطاه هدية، أعطاه مال أبوه أخوه قريبه خاله عمه، أعطاه شيء من المال، جاب له هدية، جاب له لعبة، فإن ذلك يقبل، إن ذلك التصرف من الصبي يقبل. شو التصرف؟ أنه قبل الهدية، أنه قبل هذه الهدية، قبوله للهدية مقبول عند الحنفية والمالكية، لأنه تصرف فيه نفع محض، ما في ضرر عليه بهذا. شو بينضر الولد لو أخذ لعبة؟ ما بينضر في هذا، فتصرفه مقبول. وكذلك قبوله للوصية، يعني مات واحد من قرايبينه، لقوا بالوصية تبعه انه لابن اختي فلان الصغير اللي هو دون سن البلوغ وفوق سن التمييز انا بوصي له بالمبلغ الفلاني. معلش يعني الحنفية والمالكية بنجي نسأله لهذا الطفل، بتقبل انت الوصية؟ لان الوصية تحتاج الى قبول. يأتي معنا هذا ان شاء الله فيما بعد، ان الوصية لا تتم بمجرد ايصاء الموصي قبل ان يموت، لا، لابد ان يقبل الموصى له. الفقير اللي وصي له بشيء بده يقبل، اذا ما قبل ترجع الوصية لاصحابها، اما هو ما بده اياها خلص ما لا يلزمه قبولها. طيب اذا لابد من القبول، هل يقبل قبول الصبي الصغير؟ نعم، قالوا له انه انت فلان قرايبك وصالك بكذا، بتقبل؟ قال له بقبل. ليش؟ لانه مميز، هيك بنظر الحنفية والمالكية يقبل تصرفه الذي فيه نفع محض كقبوله للهدية وكقبوله ليش الوصية وكزواجه. عندهم لو هذا الصغير قال له ولي الزوجة، قال له بزوجك بنتي فلانة على مهر قدره كذا وكذا، بتقبل؟ قال له قبلت. فقبوله لهذا الزواج عند الحنفية والمالكية مقبول، صح تصرفه القولي بقبول النكاح. ليش؟ لأنه نفع محض، نفع محض بالنسبة له. طيب هذا قسم. أما إذا كان التصرف فيه ضرر محض، ضرر خالص، فإنه لا يقبل بحال من الأحوال بلا شرط ولا قيد، ما بيقبل من رده. كالتبرع مثلا، هو حب أنه يتبرع تبرع، مو مقبول هذا. أي تبرع أو هدية أو هبة لا يقبل منه. ليش؟ لأنه ضرر محض، بغض النظر أنه في فائدة أخروية بالثواب والأجر، هاي ما دخلنا فيها، الفقهاء ما دخلوا فيها، ما بيفتوا فيها. ليش؟ لأنه صغير هذا، بجوز إذا كبر يندم. فإذا كان بده يتبرع أو يتصدق لا يصح منه ذلك، لأنه ضرر محض. وكذلك الإعارة، لو حب أنه يعير شي شغلة إعارة ما بيصح، أن يرهن من ماله شيئا ما بيصح، وهكذا. ومثله الطلاق، لو هو فرضنا أنه متزوج فلا يقبل منه الطلاق. ليش الطلاق لا يقبل؟ لأنه ضرر، الطلاق ضرر فلا يقبل منه. إذا كان التصرف نفعا محضا يقبل، وإذا كان التصرف ضررا محضا لا يقبل. فإذا كان التصرف متردد بين النفع والضرر، مثل البيع، يملك هو شيء من الأشياء وحب يبيعه وباعه وقبض ثمنه، هذا قد يكون هو شاطر تمام أو وفق أو صادف حظ وانتفع بهذا البيع ربح فيه، وقد يكون خان الحظ وخسر. إذا هذا التصرف متردد بين النفع والضرر، قد ينتفع وقد يتضرر. البيع هيك، والإجارة كذلك، إذا أجر شيء من أملاكه قد يكون إجارته فيها نفع له قد يكون فيها ضرر عليه. الزواج عفوا مو نعم الزواج قد يقبل الزواج لنفسه، هذا امر مختلف في بين الفقهاء، منهم من يقول مثل ما ذكرت انه هو نفع محض له، ومن من يقول انه بجوز تطلع الزوجه تعبانه يعني مو خلص الشغله فبيكون ظرف بيلحقوا في هذا القسم. هذا القسم الاخير شو حكمه؟ القسم الاخير الذي تصرفه فيه تردد بين النفع والضرر، يقول فيه فقهاء الحنفية والمالكية إن هذا التصرف ينفذ ويقبل بإجازة الولي. إذا وليه أبوه قال والله تصرف ابني منيح يلا خلاص وافقنا، إذا وافق الولي على تصرف الصغير في التصرفات المترددة بين النفع والضرر لا بأس بذلك بشرط إجازة الولي، وإذا لم يجز الولي هذا العقد فإنه باطل، يرد كل شيء إلى نصابه، إذا كان بيع ولا شراء يرد له ما باعه من السلع ويرد الثمن للمشتري أو العكس. نعم، هذا بالنسبة إلى تصرفات الصغير والخلاف في ذلك. أما كما ذكرت الرأي الأول ورأي الشافعية والحنابلة أن الصبي طالما أنه لم يبلغ فتصرفاته باطلة كلها، سواء كان دون سن التمييز أو فوق سن التمييز، دون البلوغ ماله تصرف مقبول. ويستثنون الشافعية والحنابلة يستثنون من هذا كله أمرين اثنين: الإذن بدخول الدار وقبول وحمل الهدية. يعني مثلا دق الباب واحد جايب لك هدية، يؤذن لهذا الطفل الصغير أن يحمل الهدية ويدخلها إلى أهله. أنت بدك تبعت هدية لبيت الجيران، حملت الولد الصغير أخذ هذه الهدية فأبلغها بيت الجيران، هذا تبليغ الهدية وحملها من مكان إلى مكان يقبل. أما لو كان مو مقبول، معنى إذا واحد صغير جاب لك من أبوه هدية قال لك هي من أبي المفروض ما تقبلها، مو هيك؟ لو قلنا أنه مو مقبول. لكن الفقهاء حتى المتشددين في هذا الشافعي والحنابلة يقولون يقبل إيصاله للهدية، هذا أمر مستثنى. والأمر الآخر مستثنى عند الشافعي والحنابلة هو إذنه لك بدخول الدار، دقيت الباب طلع لك ولد صغير وقال لك هون نعم فرجع لك تفضل ودخلك لغرفة ضيوف، هذا الإذن بدخول الدار كمان مقبول. لو لم يستثنى من قبل الفقهاء لما كان لك أن تدخل، لو قالك تفضل روح نادي لأبوك وهيك ونادي لأخوك الكبير لا يؤذن. لكن في استثناء حتى من مثل ما قلت الشافعي والحنابلة الذين ليس لديهم تساهل في تصرفات الصغير، أذنوا بهذا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. طبعا هذا للضرورة الملحة ولكثرة هذين الأمرين الذين هما حمل الهدية والإذن بدخول الدار. نعم، الآن كما مر معنا في الدرس الماضي شو قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال فإن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني وصلوا لسن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا شرطين عنهم: بلغوا النكاح يعني وصلوا إلى سن البلوغ، وآنستم منهم رشدا. نتحدث إذا نزل حين إن شاء الله نتحدث عن الأمرين الأول البلوغ، ما هو البلوغ وما هو الرشد حتى نستكمل معنى الآية. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم بعد ما ببلغوا سن البلوغ وببلغوا الرشد وكذا، ومع ذلك بدهم اختبار، أتحدث عن الاختبار إن شاء الله. وابتلوا اليتامى حتى ابتلوهم يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح أول وحدة، فإن آنستم منهم رشدا هي الثانية فادفعوا إليهم أموالا وأشهدوا عليهم. نعم، طيب ما هو البلوغ في عرف الفقهاء؟ كذلك هذا الأمر فيه شيء من التفصيل والخلاف بين الفقهاء، خلاف طفيف. أجمع فقهاء الإسلام جميعا على أن البلوغ إنما يكون بأمرين: الاحتلام أو السن عند الذكور، والحيض أو الحمل، والسن أيضا عند الإناث. هذا ليس فيه خلاف، لكن تفصيلاته فيها خلاف. أولا الاحتلام. الاحتلام هو معناه أشمل مما نتصوره أن يرى الحلم، لا، إنما المقصود به الإنزال، إنزال المني بأي شكل كان، بنوم أو يقظة أو أي طريقة أخرى أنزل بها، خلاص صار هذا اسمه محترم في اللغة، اسمه محترم. فالاحتلام هو السبب الأول الذي يصل بالمكلف إلى درجة البلوغ ويصبح مكلفا حقيقة بأوامر الشرع ونواهيه. والدليل على ذلك الذي اعتمده الفقهاء قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وإذا بلغ الأطفال، كان طفل فبلغ الحلم يعني احتلم يعني أنزل، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الاستئذان الذي هو أنه لا يحق للإنسان أن يدخل دارا دون أن يستأذن أهلها. إذا واحد لقى باب صاله مفتوح فتح وفات، هذا ارتكب حراما، أو نظر شاف الباب مشوه شوي صار يطلع لجوه يشوف شو، هذا شو حكمه؟ حرام. أو نظر من ثقب الباب، حرام 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 يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات رأى رجلا ينظر من ثقب الباب، هو عجوة، فرأى الرجل من ثقب الباب كان بيده مدرة يحك بها رأسه، المدرة مثل سن طويل قد يكون من المعدن أو غيره، كان يعني إذا واحد شعره مكزبر كتير في نشاط هيك بالشكل بتكون من سن واحد أو سنين، الزنوج بيصرحوا فيها شعورهم، هذه تسمى مدرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده مدرة من سن واحد يحك بها رأسه، فوجد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شعره مكزبر، ولكن كانت هذه الآلة موجودة في البيوت يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل ينظر من ثقب الداء من ثقب الباب هم أن يفقأ بها عينه، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذه المدرة ويفقأ بها عينه، لأنه ينظر في حرمات ليس له أن ينظر فيها، فهذا حرام قطعا. واستنبط العلماء رضي الله تعالى حكما من هذا أن إنسانا لو فعل ذلك فإن عين الناظر هدر، عين مهدورة لا قيمة لها، ولا يطالب من فقاها بأن يدفع له دية العين في ذلك، لأنه تعدى حدود الشرع. المهم، طيب، إذن قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. بنى حكما فقهيا الذي هو الاستئذان، والذي من تركه وقع في حرام، بنى على إيش؟ على الحلم. إذن البلوغ هو سن التكليف، البلوغ الذي هو الإنزال هو سن التكليف. وأيضا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث. هذا الحديث الفقهاء يتوسعون في أخذ الأحكام منه كثير بيستفيدوا منه. المهم، رفع القلم عن ثلاث. شو رفع القلم؟ يعني رفع التكليف، ما في تكليف للشرع، الشرع سامح. رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. هذول ثلاثة مرفوع عنهم القلم، ما في تكليف عليهم. عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم. إذا سن البلوغ بالاحتلام، وعن الصبي حتى يحترم. طيب، وأيضا روى ابن خزيمة في صحيحه عن سيدنا علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد الاحتلام، لا يتم بعد الاحتلام. يعني أنت من سمي اليتيم يتيم؟ إذا كان توصل البلوغ من يصل عمره 40-50 سنة يقول أنا يتيم؟ لا، إنما الحد هو البلوغ، متى ما بلغ يعني أنزل خلاص، هذا ما عاد اسمه يتيم، ولا عاد يعامل معاملة اليتيم، صار رجل يتحمل مسؤوليته بنفسه، ما عاد يعني لا ينبغي أن يستعطف الناس ويسترحم الناس على حالي أو غير ذلك، خلاص يعرف حاله، انتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة الرجولة، وما أصبح بعد ذلك لا يصح أن يسمى يتيما بعد هذا، لا يثمى بعد الاحتلام. فدل ذلك على أن الاحتلام أي الإنزال هو الحد الفاصل في هذا. هذا الاحتلام أمر مجمع عليه بين الفقهاء بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث الحيض أو الحبل، الحيض والحبل هن نتيجة لبعض البعض، ما بتحبل إذا ما كان في حيض لا تحبل. على كل، لو فرضنا أنه حاضت وما أحست بنفسها، أو لسبب ما حاضت وحبلت رأسا، فقد بلغت خلاص مشي الحال. والحيض إنما هو السن، المرحلة الذي ينقل البنت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الأنوثة، وتصبح مع النساء المكلفات، إنما هو الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض. إذا الحد شو هو؟ الحيض. قبل الحيض لو ما صلت أصلا، أو صلت بغير خمار، أو صلت وأخلت بصلاتها، في عليها مسؤولية؟ ما في مسؤولية. فإذا حاضت خلاص بدأت تلتزم بالشرائط والمعتبرات الشرعية للصلاة، بدأت تأتي بها كاملة غير منقوصة. لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار. هذا بالنسبة للعلامة الأولى عند الذكور الاحتلام، وعند الإناث الحيض أو الحبل. أما العلامة الثانية وهي السن، قد واحد يتأخر الاحتلام عنده، هذا بيكون في بعض الأولاد يتأخر، بجوز عمره 15 16 17 18 وما يحصل له البلوغ بالإنزال، قد يكون هذا. طيب إذا صار وقت البلوغ وما أنزل، فالحكم في ذلك أنه إذا استكمل عند أبي حنيفة، عند مذهب الحنفية، أبي حنيفة شخص، أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الإمام، وعند الإمام مالك 18 عاما، 18 سنة بصير بالغ، يعني يمهل ما حصل احتلام وإنزال من 14 15 16 17 18 سنة، خلص نحكم عليه بالبلوغ ولو لم ينزل، صار بالغ صار رجل. أما عند الحنفية المعتمد في مذهب الحنفية، وعند الشافعية، وعند جمهور الفقهاء، أكثر الفقهاء على أن السن في هذا إنما هو 15 عاما، 15 سنة. ما بلغ 15 سنة، وفي أكثر الفقهاء بيقول استكمال 15 عاما، ومنهم من يقول الدخول في 15 عاما إنما هو الحد الفاصل في هذا، ويستدلون على ذلك بحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن عمر، الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا عبد الله بن عمر، قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، ابن 14 سنة، فلم يجزني ولم يرني بلغت. بده يطلع سيدنا ابن عمر على الجهاد في سبيل الله، يقاتل في غزوة أحد، فما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو في أحد، لأن سنه كان قد 14 سنة. قال فلم يجزني وما رآني بلغت، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة، فأجازني ورآني بلغت. ويذكر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سيدنا عبد الله بن عمر، مثل رافع بن خديج، مثل غيره، عدد من الصحابة، زيد بن أرقم، عدد من الصحابة عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس المعاملة في غزوة أحد، ما رضوا أنه يطالعهم إلى الغزوة لأن سنهم 14 سنة وفيهم الخندق، أذن لهم لأنه صار عمرهم 15 سنة. فدل ذلك على أن البلوغ إنما يكون بالسن إذا بلغ 15 سنة ما في داعي ينتظر أكثر من ذلك. لو لم يحتلم حتى بلغ 15 سنة نقول له خلاص كافي، هذا كافي، مو ضروري الاحتلام ولا ضروري الإنزال، أصبح بالغا في هذا. قضية السن والاحتلام والحيض عند النساء أمر مجمع عليه بين الفقهاء، الخلاف بالسن قديش، لكن هو السن إنما هو معتمد عند الفقهاء جميعا بغض النظر إن الفقهاء بيقولوا 18 ولا 15، أما السن هو حد للاحتلام إن لم يتم الإنزال. وكذلك البنت بال 15 سنة مثل الذكر، الأنثى كالذكر بال 15 سنة. في خلاف آخر بين الفقهاء، متى يمكن أن يحتلم الفتى أو الفتاة؟ متى يمكن؟ يعني لو واحد ابن 7 سنين قال احتلمت، بنقول له أنت بلغت؟ هذا لا يدخل ضمن الإمكان. فإذا كان ضمن الإمكان العادي، يعني عادة ما بيكون هيك، فلا يعتبر بالغا. أدنى سن للاحتلام عند الشافعية 9 سنين عند الذكور والإناث، إمكان الاحتلام 9 سنين. فلو شاب عمره 9 سنين استكمل 9 سنين ودخل في 10 أو 11 وقال إنه هو احترم، خلاص بلغ. ولو لم يبلغ 15 سنة مو ضروري، بهذا السن ممكن. عندهم من استكمال 9 سنين يبدأ إمكان البلوغ عند الذكور والإناث، في هذا سواء. أما عند الحنفية فإنه 12 سنة. 12 سنة ما في شيء اسمه بلوغ، لازم يكون من بعد 12 سنة. هذا بالنسبة للسن. وكما أشرت أولا أنه موضوع البلوغ والاحتلام أو السن والحيض عند النساء هذا أمر مجمع عليه. في أمور أخرى مختلف فيها، هل هي علامة بلوغ أم ليست بعلامة بلوغ؟ الإنبات هذا أخذ به الشافعية والمالكية والحنابلة كذلك. الإنبات يعني المقصود به نبات الشعر الخشن في العانة ما بين السرة والفرج، المنطقة ما بين السرة والفرج تسمى العانة، فإذا نبت فيها الشعر الخشن فقد بلغ صاحبها. وهذا بالطبع يعني دليل على البلوغ عند الحنفية عند الشافعية والمالكية والحنابلة، ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عطية القرظي، قرظي نسبة إلى بني قريظة من اليهود، وكان سيدنا عطية منهم. فيقول سيدنا عطية رضي الله تعالى عنه، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة، بعد ما معروف قصة بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم بعد غزوة الخندق، لما غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين غدروا غدرا شنيعا ونقضوا حلفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعهدهم المكتوب الموثق نقضوه واتفقوا مع المشركين ليغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد انتهاء غزوة الخندق خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوهم بأمر الله عز وجل. سيدنا جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وهو لابس لأمته يعني سلاحه، وقال يا رسول الله أوضعت السلاح؟ قال نعم. قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي بالمسلمين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة قريب من المدينة المنورة، معروف مكانهم الآن، صار يعني قريب من حي من أحياء المدينة المنورة في طرف المدينة. فخرج الصحابة وانتصروا على قريظة، وقريظة أصبحوا أسرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه السلام لم يتعجل الإيقاع بهم، ما بطش بهم رأسا، لم يكن بطش وينبغي أن يعاملوا بذلك، لكن لم يستعجل في ذلك لأنه كان لهم حلفاء من الأنصار. فإذا كان بده يقتلهم مباشرة بجوز أنه بعض الناس يقول شلون قتلتهم هذول حلفائنا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر وأمر أن يؤتى بسعد بن معاذ. وسعد بن معاذ رضي الله عنه زعيم كبير من زعماء الأنصار، له قيمته وله وزنه، وكان جريحا يومئذ أتي به وهو جريح إلى المسجد، وكان أقوى حلفاء اليهود، أقوى حلفاء بني قريظة، أتى به إلى المسجد وقال: يا سعد، بما تحكم في بني قريظة؟ يعني فوض الحكم إلى سعد، قال له: أنت احكم. فإشمل حكم سيدنا سعد بن معاذ مع هذا أحد؟ شوف الحكمة العالية جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو ما حكم سيدنا سعد؟ ما أحد يستطيع الاعتراض، أولا ليكونوا حليفهم، وثانيا لقوته في قومه، قوي جدا سيدنا سعد، وجيه كبير من وجهاء. ففوض إليه الحكم، فرفع سعد رأسه وطأطأ بصره حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أحكم بهم أن تغنم أموالهم، أموالهم تكون غنيمة للمسلمين، وأن يقتل رجالهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. النساء والأطفال يصيروا أسرى عند المسلمين، والرجال يقتلون، والأموال تكون غنيمة للمسلمين. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله. طيب، بدو يقتلهم، لم يقتل الرجال، ألا يمكن أن تقع شبهة في القتل؟ يروحوا الصحابة يقتلوا ولد لسه ما بلغ. طيب إذا بدون يسألوا بيقولوا الكل إنه مبالغين، أيوة ولو بلغ بقول أنا ما بلغت، وأهله بيقولوا عشان نفدوه من القتل. فيقول سيدنا عطية كان من هؤلاء. سيدنا عطية رضي الله عنه هو راوي حديث واحد في البخاري، يقول: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة، فمن أنبت منهم قتله. كانوا يكشفوا، طبعا الكشف عن العورة لا يجوز إلا في هذه الحالات ضرورية، ينبن عليها قتل، إراقة الدماء بده ينبن عليها. فكشفوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن أنبت منهم قتله، يعني كان في شعر خشن على عانته معنى ذلك أنه قد بلغ، فأمر بقتله. ومن لم ينبت استحياه، يعني تركه حيا على قيد الحياة. وكنت ممن لم ينبت فتركني. يعني كان سيدنا عطية راوي الحديث من الصغار الذين لم ينبتوا، فتركه الصحابة وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح من خيار المسلمين، ويعد في ترجمته يعد في طبقة صغار الصحابة. الصحابة طبقات، مو طبقة واحدة. سيدنا عطية من صغار الصحابة لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به. نعم، إذن الإنبات دليل آخر على البلوغ غير السن والاحتلام، ولكن لم يأخذ به جميع الفقهاء، إنما أخذ به الشافعية والمالكية والحنابلة. وأيضا المالكية فقط انفردوا بعلامات أخرى جعلوها من علامات البلوغ، المالكية فقط لم يأخذ بها لا الشافعية ولا الحنابلة ولا الأحناف، انفردوا بعلامات أخرى، منها فرق أرنبة الأنف. يعني هذه الأرنبة، الطفل الصغير الذي هو دون سن البلوغ بتكون إذا لمستها بتشعر فيها أنها قطعة واحدة، أما البالغ لو لمس أرنبة أنفه أحس بفرق بين اليمين واليسار كأنه قطعتين. هذا الفرق إنما يحصل بعد البلوغ، في سن البلوغ يحصل فرق أرنبة الأنف. جعل المالكية هذا دليلا على البلوغ. وأيضا دليلا آخر جعلوا نتن الإبط، يعني بصير في رائحة لإبط الرجل، ليست هذه الرائحة للصبي، ما له رائحة إبط منتنة، إنما الكبير إذا دخل في سن البلوغ فقد يكون له نتن في إبطه. وأيضا جعلوا من العلامات علامات البلوغ غلظ الصوت، إذا غلظ الصوت فقد دخل الرجل في حد البلوغ. نعم، هذا ما ذكره الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في حد البلوغ. ثم بعد ذلك تحدث الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في الرشد. أولا قلنا البلوغ، فإذا إيش هو وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي خلصنا من بلوغ النكاح. قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نتكلم إن شاء الله، ما أدركنا الوقت، نتكلم عن الرشد إن شاء الله وما يتعلق بذلك وما بعده في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.